بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: كتاب البيوع، شروط البيوع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم، قوله كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع، ولكن جمعت هنا، جمع البيع مع أنه مصدر والمصادر لا تجمع، نظرا لتعدد أنواع البيع، نظرا لتعدد أنواع البيع. فهو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذا من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى صاحبه، أو أخذا من البيعة في العهد. والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، مبادلة مال بمال، أو مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي، ويزاد على الوجه المشروع. قد يكون هذا الشيء الذي تبادل به عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة، عينا تبيع كتاب بألف، الكتاب عين والألف عين، قد يكون بدين تبيع الكتاب بألف في الذمة، ليست هذه الألف المعينة، وقد تبيع الكتاب بعمل أن يبني لك حائطا أو ينقل لك ترابا وهكذا. المنفعة لها هذه الصور الثلاث، وهكذا الدين له هذه الصور الثلاث، فإذا الصور تسع. هذا هو البيع اصطلاحا. ودل على جواز البيع الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو النظر الصحيح. فمن الكتاب قوله عز وجل: وأحل الله البيع. فالله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، وهكذا قوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا قوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يتبايعون في أسواقهم، فلما جاء الإسلام تحرجوا وتأثموا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأيضا الدليل من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم: باع واشترى، وأقر أصحابه على البيع والشراء. وأيضا الإجماع، أجمع العلماء على جواز البيع، وأيضا النظر الصحيح. فالإنسان يحتاج إلى ما عند غيره، ليست جميع حاجاته متوفرة عنده، يحتاج إلى أمور عند غيره، كيف يصل إليها؟ إذا لم يشرع البيع لتقاتل الناس، واعتدى بعضهم على بعض، وظلم بعضهم بعضا، وتعطلت مصالحهم، ما يستطيع أن يصل إلا بقتال أو حيل أو اعتداء أو ظلم. فمن تيسير الله سبحانه وتعالى أن لعباده أن أباح لهم وحل لهم البيع، يصلون إلى أغراضهم وما يحتاجون إليه بدون عدوان ولا ظلم ولا اعتداء ولا شيء من ذلك. قال رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل فيه الحل كما في هذه الآية الكريمة: أحل الله البيع. البيع من العقود، والأصل في جميع العقود الحل والإباحة، بل يقال الأصل في جميع الأشياء الحل والإباحة عدا العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما جاء في الشرع حله وإباحته. لماذا؟ لأن العبادة هي ما أمر الله عز وجل بها أو رسوله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فلا يكون الشيء عبادة إلا إذا أمر به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فنقول الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يأتي الدليل على تشريعه. أنا قلت أولا على إباحته، لا، على تشريعه، حتى يدل الدليل على شرعيته أو تشريعه. لماذا؟ لأن هذا العبادة هي التي يؤمر بها شرعا على سبيل الإيجاب أو الندب. فالشيء إذا لم يؤمر به لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الندب هذا لا يكون عبادة. فإذا الأصل في العبادات المنع والحظر، لأن العبادات توقيفية يوقف فيها على الدليل من القرآن أو السنة أو إجماع سلف الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يفتتح عليه الصلاة والسلام خطبه بقوله: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما الأصل في العقود، في المعاملات، في الاتفاقيات، في المساكن، في المراكب، في الملابس، في العادات، في التصرفات، الأصل فيها الحل إلا ما جاء الدليل على منعه، إلا ما جاء الدليل على منعه. فالبيع من العقود، والأصل في العقود، الأصل في العقود كلها الحل والإباحة. والدليل كما تعرفون إن شاء الله مجموعة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لنا ما في الأرض لأجل أن ننتفع، فلا يمنع من نوع من أنواع الانتفاع إلا بدليل. قال سبحانه وتعالى أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فأنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم شيئا مما أوجده الله إلا بدليل. وهكذا قوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل في الأشياء الحل إلا ما جاء البيان بالتحريم. وهكذا في قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون التحريم إلا في هذه الأمور، وهكذا إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية، فصار المحرم محصورا ما عداه فهو حلال. يستدل بهذه الآيات على ما تقدم. وهكذا في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، دعوني ما تركتكم. وفي حديث ثابت: وما سكت عنه فهو عفو. وفي حديث في الحديث الذي رواه مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فنستفيد من هذه الأدلة أن الأصل في الأشياء الحل. إيش الأشياء؟ ما عدا العبادات، تشمل جميع التصرفات والعادات، العقود، الاتفاقيات، المآكل، المشارب، الحيوانات، الأعيان. حتى يأتي الدليل على تحريمه. هناك عادات للناس، وهناك معاملات للناس وتصرفات، فليست كل عادة عند الناس فيقال يعني لا يمنع منها شيء لأنها عادة وليست بعبادة. لا، يمنع منها ما خالف الشرع، يمنع من العادات ما خالف الشرع، لا يقال كل عادة لا يمنع منها شيء هكذا مطلقا. نعم، الأصل فيها الحل إلا إذا خالفت الشرع. مثلا نزلت بلدا اعتاد أهل البلد على أن يلبس رجالهم الذهب، خواتم الذهب، هذه عادة مردودة لأنها تخالف الشرع. كان في بلد عادة وهي التعامل مع البنوك الربوية، قالوا هذه عادة وعادة آبائنا، فهذه عادة مردودة. في بلد عادة إقامة مجالس العزاء وذبح الذبائح في أوقات معينة، في أول يوم، ثالث يوم، سابع يوم، الأربعين، هذه عادات مخالفة للشرع. وهكذا في باب العقود، الأصل في العقود الحل، الأصل في كل عقد من العقود الحل إلا إذا خالف الشرع. والمخالفة تكون في ثلاثة أشياء: إما من باب الربا، أن يكون هذا الشيء فيه ربا، أو يكون فيه غرر، أو يكون فيه ميسر. هذه الثلاثة الأشياء غالبا هي التي تفسد العقود. إما أن يكون فيه ربا، أو فيه غرر، أو فيه ميسر. قال: فجميع الأعيان من عقار، العقارات معروفة، الأشياء الثابتة التي لا تنقل كالمساكن والأراضي. قال: وحيوان، يشمل جميع الحيوانات منها الطيور. قال: وأثاث، وهي التي تستعمل للانتفاع والتزيين وغير ذلك، الأواني و الملابس وغير ذلك. قال: وغيرها. يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، لأن الأصل في البيع هو الحل. يشتري عقارا، يشتري أثاثا، يشتري حيوانا، فيشتري ما يشتري، الأصل في البيع الحل إلا ما جاء به الدليل. سيأتي إن شاء الله في الشرط الأخير ذكر الأشياء الممنوعة. قال: إذا تمت شروط البيع، فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وجود الرضا من الطرفين، من طرف البائع وطرف المشتري. لا بد من حصول التراضي. التراضي يقابل التراضي إيش؟ الإكراه. ما يكونان قد أكره لا يكرهان لا الاثنان ولا أحدهما حتى يكون البيع صحيحا لا بد من التراضي حصول الرضا من الطرفين. فإذا كانا مكرهين فالبيع باطل, إذا كان أحدهما مكرها فالبيع باطل. لهذه الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض لا بد من هذا الشرط عن تراض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض, فيخرج عن هذا الشرط حصول الإكراه. فمن أكره على البيع فالبيع باطل. من هو الذي يكره؟ يلجأ إلجاء ويدفع دفعا إلى عقد البيع وهو غير راض, سواء ألجأه السلطان أو ظالم أو أب أو صديق أو قريب, فهذا لا يصح البيع, لا بد من التراضي. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا يعني في معنى المكره الذي لا يصح بيعه الذي يظلم, يظلم فيضطر اضطرارا إلى أن يظهر صورة البيع وهو غير مريد للبيع, يلجئه السلطان أو ظالم يريد أن يأخذ ماله فيسارع إلى إظهار صورة البيع وفي الواقع هو لم يبع لكن يريد أن يتخلص من هذا الموقف. فهذا هنا لم يتم البيع لأن ليس هناك الرضا, الرضا بحصول البيع. وهكذا لو منع الظالم صاحب الحق من حقه فقال لا أعطيك حقك إلا بأن تبيعه لي فباع, هذا مكره, هذا مكره. فمن شرط صحة البيع حصول التراضي, يخرج من ذلك الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق فهذا لا بأس, إذا أكره الإنسان على البيع لكن بحق هذا لا بأس, كأن يكره الحاكم الذي عليه الدين في أن يبيع ماله لأجل قضاء دينه, يكره الحاكم الذي عليه دين وعنده القدرة على وفاء الدين من أموال يمتلكها, فلا بأس أن يكرهه على البيع. إما أن يباشر الحاكم بيع هذه السلعة, عنده سيارات عنده أراضي وعليه ديون قد حلت ويطالبونه بسدادها وهو يتهرب, فللحاكم إما أن يبيع بنفسه شيئا من هذه الأراضي أو يجبر المالك على أن يبيع شيئا من هذه العقارات أو المنقولات حتى يسدد دينه. وهكذا الذي عليه نفقة واجبة, عنده زوجة وأولاد أو والدان وعنده أموال يقول أنا ما عندي قدرة على الإنفاق, فهذا يجبر على بيع ماله لأجل هذه النفقات الواجبة. وهكذا من كان وضع رهنا قال أعطني قرض وهذا الرهن فجاء الأجل وامتنع من دفع المال, فأيضا يجبر على بيع هذا الرهن. وهكذا في باب الشفعة لو استعجل يعني باع ولم ينظر إلى شريكه فيأخذ المال أو هذه السلعة ممن باعها عليه وترد إلى الشفيع. وهكذا في صور, فالأصل هو التراضي ويخرج من ذلك المكره بغير حق, أما المكره بحق فهذا البيع صحيح يكون صحيحا. وهكذا المضطر, هل المضطر ينفذ بيعه؟ المضطر ما لا لا لم يكره أحد على البيع، لكن هو مطالب بأمور، مثلا عليه دين، عليه دين وإلا سيسجن، إما أن يسدد هذا الدين أو سيسجن، أو قادم على عملية، أو قادم على زواج، أو حصل حادث له أو لأولاده، أو حصل له انعدام للأكل والشرب، فهو يضطر إلى أن يبيع ماله، يضطر إلى أن يبيع ماله. فيقول بعض العلماء إذا لم يعن بشراء ما عرضه قد يؤدي إلى أن تزداد حالته سوءا، والآن قادم على عملية أو قادم على زواج أو قادم على علاج أو قادم على سداد دين، فهذا قد يكون من التعاون معه أن تشترى سلعته. لكن مع ملاحظة أن من المعروف والمروءة إذا استطيع استمهال هذا المضطر بأن يقرض أو يعان، هذا من مكارم الأخلاق، وهذا من حق المسلم على أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن المضطر قد يبيع ما له بأقل من ثمن المثل، وهذا مشاهد وملاحظ. لو اضطر يبيع الأرض التي تسوى 100,000 يبيعها 50,000 لأنه مضطر. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يستغل حاجة أخيه المسلم، يراه مضطرا فيتعرض له ويعاجله بالبيع حتى يستفيد من الرخص، حتى ذهب بعض العلماء إلى المنع، وهو العلامة الشوكاني وغيره، إلى أن من اشترى من مضطر فيطالب بثمن المثل، يعني هذا اضطر وباع الذي بمئة بخمسين، فيقول العلامة الشوكاني تلزمه المئة، تلزمه المئة. لكن استدلوا بحديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التراضي. فنرجع إلى أن المضطر ليس كالمكره، المضطر ليس كالمكره إلا إذا كاد أن يموت، كاد يموت من العطش أو الجوع، فما وجد من يسعفه بطعام أو شراب، فاضطر أن يبيع سيارته بأرخص الأثمان، ويظهر جدا أنه كان غير راض بهذا البيع، وإنما أراد أن يناولوه شيئا، أن يناولوه شيئا من الطعام والشراب حتى ينجو من الهلكة والموت. فهذا في الواقع هو ما قصد البيع، ما قصد البيع. مثال مثل الذي في الصحراء يوشك على الهلاك، فما يعطيه الشخص الشيء إلا بربا، يقول ما أعطيك الدرهم الذي تنجو به من الهلكة إلا بدرهمين، فيوافق، فليس عليه شرعا إلا أن يرد الدرهم، فليس عليه إلا أن يرد الدرهم، لأنه ما قصد الموافقة على الربا، لكن أراد أن النجاة من الهلكة. وهكذا الذي يبيع ويدعي الهزل، يقول أنا ما قصدت البيع، إنما كنت أضحك وأمزح، باع شيء ويدعي أنه كان هازلا، فكيف العمل؟ يرجع إلى القرائن، وإلا الأصل إذا كان هناك شهود على أنه باع، الأصل أنه تم البيع، لكن لو كانت هناك قرائن تدل على أنه فعلا كان هازلا، يبيع الشيء الذي بمئة ألف يبيعه بألف، يقول تبيعني هذا الشيء، يقول لا ما أبيع، يقول إلا لابد أن تبيع لي أنا صاحبك، يقول بعته لك بألف، هو يضحك. فمثلا مثل هذه القرينة لو ادعى وحلف أنه ما أراد البيع إنما أراد المزح هذه قرينة تساعده، لأنه باع الذي بمئة باعه بألف. نعم، لكن إذا لم توجد قرينة وادعى أنه كان هازلا لا يقبل منه. لكن متى هذا؟ إذا فارق مجلس الخيار. أما إذا ادعى الهزل أو الجد وهو في مجلس الخيار، الحمد لله عنده مخرج، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو حصلت هذه الحادثة وصار الخصام في مجلس الخيار، فعندنا المخرج بخيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني طالما البائع والمشتري في مجلس الخيار فلكل واحد منهما أن يتراجع. لكن المشكلة إذا انصرف، قال له بعتك السيارة بألف وهي تسوى 200,000، فلما تفرق قال أنا كنت أمزح، بدليل أن بعت السيارة التي هي ب200 بعتها بألف، فهذه فعلا قرينة. لكن كيف لو قال بعني السيارة هي ب200، قال بعني ب150، فقال بعتك ب150 وتفرق وادعى أنه كان هازلا، فهنا القرينة لا تساعده إلا إذا كان هناك أشياء أخرى. يعني قبل أن يبرم العقد يهمس في أذن صاحبه يقول سنضحك عليه، فإذا كان عنده شهود أنه ما قصد البيع فهذا ينفعه، وإلا الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، ولكن إن شاء الله مسائل نواصل في الدرس القادم بإذن الله. يعني إذا كان يدعي أنه ما قصد البيع، نعم يا أخواني لازلنا في الدرس بارك الله. نعم، ما يقع؟ لا، إذا كان يعني على وشك الهلاك بسبب الأكل أو الشرب، قالوا ما نعطيك إلا بسيارة أو بكذا. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله.